سوا. قال له إن شاء الله. قال له تروح على الجسر شو تشوف حينئذ؟ تعال قل لي وأنا أبين لك المطلب. راح هذا الإنسان إجا وقف بباب الجسر، شاف واحد شايب رجال كبير منحني ظهره، جايب له حزمة حطب خالها على ظهره ويجرها جر من أول الجسر إلى قريب أن يوصل إلى آخر الجسر. عبر الجسر وصل للنهاية يريد ينتقل للصوب الثاني، بعد ماكو خطوتين إجا هذا الشاب النزق شوية ضحك ما شلون استهزأ به، وإذا زاحمه للشايب رمل حزمة الحطب من على ظهر الشايب بالمي، راح أخذ المي لحزمة الحطب. عاين الشايب على هذا الأمير قال له غفر الله لك، عافه ومشي. يقول فجئت إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال ما رأيت يا فلان؟ فقصصت قصتي. قال هذا عنده الاسم الأعظم. قال له سيدي هذا عنده الاسم الأعظم، وصبر له هذا الشاب النزق وما دع عليه وقلابه مثلا إلى خروف إلى نعجة إلى ما أدري شلون، معقولة الشاب عنده صبر؟ قال له عندك صبره تتحمل؟ قال له لا. قال له إذن لا تتحمل الاسم الأعظم، أمور مو كل شيء كما نشتهي نريد نقلب الدنيا ونحولها إلى أمور كما نشاء، الأمور ليست بهذه البساطة. إن الله خلق الدنيا يعبر على قدر، القرآن القرآن يعبر على قدر، يعني كل شيء خاله مقدار، المهدي له مقدار يظهر، إصلاح الدنيا إلى وقت معين إلى يوم الوقت المعلوم. في الروايات أن الوقت المعلوم هو ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه، يعني أن الأمور مو تايهة، الأمور مقدرة إلهيا، والتقدير الإلهي تبارك وتعالى الناجما يسلم لله. الله أجرى الأمور بمقاديرها. الاستعجال هلك المستعجلون، هذا من قاعد يريد يفسر القضايا كما يشتهي. شوف الهلاك الأول، الهلاك الأول تتقول على الله وعلى رسوله، عندما الله سبحانه وتعالى جابنا أهل البيت وخلاهم أئمة عليهم السلام، أهل البيت كلموا الناس بهذا الحديث، يقول لك يخرج المهدي من مكة بين الركن والمقام، أول من يبايعه جبرائيل، يجي واحد من المستعجلين إن أحسن الظن به من المستعجلين، يقول المقصود من الركن النجف والمقام كربلاء، ولذلك يحاول أن يفسر كما يشاء. أنت الآن تتقول على الإمام، الإمام ما قال هالشكل، قال مكة، أما من فسرت كما تشاء يعني أنت تتقول كما تشاء. ولو القرآن يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذناه باليمين، يعني مو من السهولة. النبي صلى الله عليه وآله لم يستطع أن يتقول على الله. الإنسان من يفسر كما يشاء هو تقول على الله، هذا الانحراف الأول.
اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.
إلى أموات الحاضرين لا سيما الشهداء، رحم الله من يقرأ الفاتحة معها الصلوات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. حضرات المستمعين، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أينما كنتم وأهلا بكم، وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم نهج الحياة وتفسير موجز من آيات القرآن العظيم، حيث سنواصل فيها تفسير سورة الرحمن المباركة. مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 46 حتى 53 من سورة الرحمن المباركة.
ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
كلمة أفنان أيها الكرام هو جمع فنن، وهو الغصن الغض الطري، أو جمع فان، وهو النوع والأنواع. وتشير الآية إلى أن الخوف من مقام الله عز وجل من الروادع عن المعصية والتورط في الجرم. وجاء في عدد من الروايات أن الخوف من الله في الدنيا يعقبه الأمن في الآخرة، وأن الأمن في الدنيا يعقبه الخوف في الآخرة. ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام عما كان في وصية لقمان لابنه: كان فيها الأعجيب، وكان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه: خف الله عز وجل خيفة، لو جئته ببر الثقلين لعذبك، وارجو الله رجاء، لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. ومما تفيدنا هذه الآيات الشريفة، أولا، ليس المعيار في محكمة العدل الإلهي الجنس، ولا العمر، ولا العرق، ولا غير ذلك من الأمور، فكل هذه الاعتبارات تسقط وتفقد قيمتها. ثانيا، الخوف من الله من أهم مناشئ قبول الحق والخضوع له والعمل الصالح، ولذلك كان شرطا كافيا لدخول الجنة لم يضم إليه شرط آخر. ثالثا، الله جل وعلا هو منشأ للرحمة، والتفات الإنسان إلى مقامه تعالى شأنه في نظام الوجود يولد الدقة والخشية من الإقدام على ما لا يرضاه سبحانه. رابعا، التربية تقوم على عمودين، هما التهديد والترغيب. وخامسا، نعم الجنة تجتمع فيها صفات التنوع والوفرة وسهولة التناول. أما الآن أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 54 حتى 59 من سورة الرحمن المباركة.
متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
بطائن أيها الأحبة جمع بطانة، وهي القماش الناعم الذي يجعل من الجهة الداخلية للثوب وشبهه، واستبرق الحرير السميك، أما جنى قطاف الشجر، ودان قريب في متناول اليد. أما قاصرات الطرف بمعنى اللواتي لا ينظرن إلى غير أزواجهن، ففي هذه الآيات يحدثنا الله عز وجل عن النعم ذات الطبيعة المادية في الجنة، مثل السكن في البساتين العامرة بالشجر والعيون، والتمتع بأنواع الفواكه والثمار وغيرها من النعم. ومما نستقيه من هذه الآيات المباركة أولاً خوف اليوم في الدنيا، أمن الغد في الآخرة. ثانيا، الميل الموجود عند الإنسان إلى الطهارة وجمال الزوج من الخصائص الأصيلة والفطرية عنده، وليس من الأمور التي يتلقاها من البيئة والمحيط الاجتماعي والثقافي. وثالثا، في صفات النساء العفة هي الصفة الأولى، ومن بعدها يأتي الجمال، فالله تعالى ذكر العفة أولا ثم ثنى بذلك الجمال. أيها الأفاضل، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى تلاوة الآيتين 60 و 61 من سورة الرحمن المباركة.
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
أيها الأكارم، لكلمة إحسان معنيان، أحدهما العمل الحسن بحد ذاته، والآخر العمل الحسن تجاه الآخرين، أي الإحسان إليهم. والمراد من هذه الكلمة في المرة الأولى المعنى الأول، والمراد منها في المرة الثانية المعنى الثاني. وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام قال: آية في كتاب الله مسجلة، قيل ما هي؟ قال: قول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، جرت في الكافر والمؤمن والبر والفاجر، ومن صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ لأجله، وليست المكافأة أن تصنع كما صنع، فإن صنعت كما صنع كان له الفضل بالابتداء. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الشريفتان أولا، علينا أن نقابل المحسنين إلينا بالإحسان إليهم. ثانيا، جزاء الإحسان يجب أن يكون الإحسان وحده في كل زمان ومكان ومع أي شخص كان. ثالثا، أهم الأسباب التي تستند إليها فكرة المعاد والجزاء يوم القيامة هي العدل ومكافأة المحسنين. ورابعاً، ثواب الله وإحسانه إلينا في مقابل إحساننا نعمة من النعم التي تستحق الشكر. إخوة الإيمان، بهذا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى لقاء آخر دمتم في رعاية الله وحفظه.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وإسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري. إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بالي. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدالي، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا رب إلهي خير محبوب.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
صدق الله العلي العظيم
مستمعين الأكرم حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا أنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله، السلام عليكم يا تراجمة وحي الله، السلام عليكم يا أئمة الهدى، السلام عليكم يا أعلام التقى، السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معادل لأعدائكم، موالي لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم، اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل. يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، بنا بالهادي نبي من يدعوك بانكسار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار. ربنا تب علينا واعفو عما جانينا، بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار، واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، بنا بالهادي نبي.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا بكم. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية معنا اليوم في الاستوديو، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك أخي العزيز محمد جواد، وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا على حضورك القيم سماحة الشيخ معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. أيها الأحبة، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد أيها الأحبة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. سماحة الشيخ، السؤال الأول الذي ورد إلى البرنامج يقول: إذا أرادت الزوجة أن تقيم مجالس أهل البيت عليهم السلام من أموالها الشخصية أو مدخولها الشخصي، فهل يلزم إذن الزوج في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما للرجل حق التصرف بأملاكه، كذلك للمرأة حق التصرف بأملاكها، لها ملكية مستقلة عن الرجل، والرجل هو المسؤول عن الإنفاق في البيت. وليس من مسؤولية المرأة أن تنفق على بيتها وإن كانت غنية وهو فقير، هذا المسلم به بين الفقهاء. وهناك فقط تخصيص في مجال النذر، يشترطون في مجال النذر إذن الزوج، لكن في التصرف بسائر الأموال، بيع وشراء وما شابه، فهي حرة، تستطيع أن تتصرف بأموالها، تهب لمن تشاء وتعطي من تشاء. لكن هناك طبعا آية أيضا في القرآن الكريم حتى في خصوص النذر، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران طبعا كانت حاملة بمريم، السيدة مريم سلام الله عليها، وكانت تظن أنها تحمل بذكر وليس بأنثى.
نعم.
ولما وضعتها أنثى تفاجأت. وكان المعروف أن الذي يخدم في المسجد في المعبد يجب أن يكون مذكرا، ما كانوا يقبلون بالأنثى أن تخدم في داخل المعبد والمسجد. لأسباب معينة، ربما أن المرأة تمر ببعض الأيام لا يحل لها المكث في المسجد، البقاء في المسجد. فلما نذرت، نذرت بشكل كامل أن يكون جنينها في خدمة المسجد. ولم تكن هي الوحيدة التي تظن بهذا الشيء. على كل حال، الظاهر أن نذر السيدة حنة زوجة عمران لابنتها مريم كان بسبب وفاة النبي عمران، فنذرت هي ابنتها بالكامل من دون حاجة إلى إذن الزوج. ولهذا أنه الآية الكريمة: إذ قالت امرأة عمران إني أنا حنة نذرت ما في بطني محررا فتقبل مني. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فتقبلها ربها بقبول حسن.
السؤال الثاني يقول: إذا كان أحد صفوف الجماعة في صلاة الجماعة طويلا جدا بحيث لا يمكن رؤية إمام الجماعة أو الصف الأمامي لطوله، أو يعني لا لوجود حائل لطول هذا الصف الأمامي، أو إمام لا يمكن رؤية حتى إمام الجماعة، فهل يحصل يعني شرط الاتصال في هذه الحالة؟
لا يشترط في اتصال الجماعة أن يرى المأموم الإمام أثناء الصلاة أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة. فلو افترضنا في زيارة الأربعين أن إمام الجماعة يقف في النجف والمصلون يقتدون به في كربلاء،
نعم،
ما دامت صفوف الصلاة متصلة من كربلاء إلى النجف، فهنا هذه الصلاة تعتبر صلاة واحدة وجماعة واحدة، والاقتداء بها صحيح. وطبعا أنه بشرط إمكانية المتابعة مع الإمام، أن لا يكون فاصل أكثر من ركن، أنه عادة بإيصال الصوت إلى الأخير يحتاج إلى ثواني من الوقت. فالاقتداء بالإمام يجب أن تكون متابعة بحيث أن لا يفصل بين الإمام والمأموم أكثر من ركن واحد. يعني إذا صار ركنان انفصل عن الجماعة. فالجماعة مهما طالت فهي جماعة تعتبر
واحدة، ولا يشترط للمأموم في الصفوف الأخيرة أن يرى الصفوف الأولى أو يرى الإمام، لا يشترط ذلك.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ، جعلنا الله ووفقنا الله وإياكم إن شاء الله من قائمين ومن المصلين دائما في صلاة الجماعة ومن المشاركين في صلاة الجماعة إن شاء الله. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ، سؤال آخر يقول: أسكن في مجمع سكني يفرض على ساكنيه غرامة التأخير في دفع رسوم السكن الشهري وقدرها 30%، فهل يجوز تلقي مثل هذا المبلغ أو ذلك المبلغ؟
سؤال جيد. أنه أحيانا يحصل في سواء المجمعات السكنية أو في الديون العادية، أحيانا أنه يكون موجر مستاجر
بالفعل.
في قضية الإيجار يتأخر عن الدافع، وقد يكون التأخير أيضا مضر بالدائن أو بصاحب الملك. فبالنسبة للمجمعات السكنية، هم بحاجة إلى المبلغ لإنفاقه على المجمع السكني في الوقت المحدد، وحتى تتم الإدارة بشكلها الصحيح يجب أن يحصل على الموارد المالية في وقتها، حتى لا يدفع من أمواله الخاصة لتغطية ما يتأخر به الآخرون.
نعم.
ففي مثل هذه الحالة، لو اتفق أهالي تلك المنطقة على دفع غرامة التأخير في حالة التأخير، إذن يجب أن يدفعوها، وهذه الغرامة أنه يمكن الاستفادة منها وصحيحة إن شاء الله، تعتبر مشروع ولا إشكال إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يجوز للنساء ذوات العذر الشرعي أن يدخلن الحرم وأروقته؟ هنا طبعا تشير إلى زيارة الأربعين، خلال زيارة الأربعين أو في غير يعني أيام زيارة الأربعين.
طبعا المذكور في القرآن الكريم هو المكث في داخل المسجد. بالنسبة للمجنب والمرأة الحائض أو النفساء في العادة الشهرية كذا، إذا أرادت أن تمكث في المسجد فهنا تكون محل إشكال، لكن مجرد العبور من المسجد من دون مكث لا بأس به. في زيارة الأربعين أو خارج زيارة الأربعين، إذا جاءت المرأة في أيام العادة الشهرية أو جاءتها العادة أثناء المسير، فيمكنها أن تدخل من باب وتخرج من باب آخر ولا إشكال في ذلك. الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا الحكم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالآية صريحة في هذا الحكم: يا أيها الذين آمنوا، في الغالب الخطاب للمسلمين. لا تقربوا الصلاة ليس بمعنى القرب المكاني أو القرب الزماني، وإنما يعني لا تؤدوا الصلاة وأنتم سكارى. هذه المقاربة مقاربة فعلية، يعني وأنتم سكارى، والحال هذه الواو حالية، وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري السبيل. فلو كان الإنسان عابرا فقط مارا في ذلك المكان المقدس فلا بأس به، والله أعلم.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ على هذه الإيضاحات وهذه الإجابات الشاملة. سؤال آخر يقول: هل يجب شرعا تربية الأولاد بتربية دينية وتعليمهم الأحكام الإسلامية والآداب الأخلاقية؟
طبعا أنه من واجب الأهل تغذية الأطفال من ناحية مادية بالغذاء المادي بالطعام والشراب والدواء وما شابه، وبالغذاء المعنوي أيضا. يعني من واجب الأهل أن يعلموا أولادهم العلوم الدينية، السلوك الأخلاقي، أن لا يترك الأطفال في حال سبيلهم أنه يتصرفون كما يشاءون، وإنما هناك أشياء تترتب على الأهل، وربما هناك مفاسد لو حصلت بسبب سوء سلوك الأطفال، فهنا يعتبر الأهل هم المسؤولون عن دفع تلك الأضرار أو الخسائر التي يمكن أن يتسبب بها هؤلاء الأطفال، لأن هناك تقصير في تربيتهم قد حصل من الأهل. وقضية الحضانة، الحضانة طبعا أنه كثيرا ما تحصل خلافات بين الزوج وزوجته، أنه في قضية الحضانة إذا صار هناك فراق أو طلاق أو ما شابه، ففي قضية الحضانة بالنسبة للولد المذكر من الولادة إلى مرور سنتين هذا من حق الطفل أن يبقى مع أمه، ومن بعد السنتين من حق الأب، وإذا اتفق الأبوان على طريقة للحضانة فجيد، أنه هذا أمر مستحسن. إن لم يتفقا فمن ناحية شرعية هي بيد الأب تعتبر. وأما البنت المؤنثة فالحضانة من منذ الولادة إلى أن يصبح عمرها 6 سنوات هي من حق البنت أن تبقى مع أمها، وما بعد ذلك يمكن للأب أن يطالب باستعادة بنته إلى أن تبلغ.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، شكرا جزيلا لك على حضورك وعلى هذه الإجابات. شكرا على حضورك سماحة الشيخ، والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا جزيلا، نلتقيكم بإذن الله، في أمان الله.
يا عدتي في كربتي، يا صاحبي في شدتي، بك أستغيث وأستجير، فمن المقيل لعثرتي؟ يا سيدي قد ساقني أملي إليك،
خذ بيدي
وجد علي بما لدي.
يا سيدي
قد ساقني أملي إليك،
خذ بيدي
وجد علي بما لدي. يا سيدي
يا سيدي.